أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة إن شاء الله بعنوان: وظيفة الشيعة في هذا العصر، ويشتمل على ثلاثة محاور. المحور الأول: التشيع تكليف وتشريف. المحور الثاني: خطورة الظرف المعاصر. المحور الثالث: مسؤولية الشيعة ووظيفتهم. الشيعة لغة من المشايعة والمتابعة، يقال: شايعت الرجل وشيعته إذا خرجت معه عند رحيله للوداع، لتوديعه. إذا خرجت معه يقال شيعته أو شايعته. فالمشايعة هي المتابعة والمطاوعة، وقد استخدمها القرآن الحكيم بهذا المعنى. الآية الكريمة الله تعالى يقول: وإن من شيعته لإبراهيم، والضمير يعود إلى نبي الله نوح عليه السلام، لأن الآيات التي سبقت هذه الآية تتحدث عن نبي الله نوح، ثم جاءت هذه الآية: وإن من شيعته، يعني من شيعة نبي الله نوح. بأي معنى من شيعته؟ يعني يتبعه في المنهج الذي كان عليه في توحيد الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يسير على نفس منهج نوح فهو من شيعة نوح، رغم الفاصلة الزمنية بين نبي الله نوح ونبي الله إبراهيم عليهما أفضل الصلاة والسلام. يقدر العلماء في التاريخ وفي التفسير المسافة الزمنية ب2600 سنة بينهما، لكن مع ذلك من شيعته، لأنه يسير على نفس نهجه. وجاء في لسان العرب: أصبح لفظ الشيعة غالبا يطلق على من يتوالى علي بن أبي طالب وأهل بيته فصار علما عليهم. وقال النوبختي في كتابه الفرق والمقالات وهو من علماء القرن الرابع للهجرة قال: الشيعة فرقة علي بن أبي طالب المسمون بذلك من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال أبو حاتم السجساني في كتابه الزينة، أبو حاتم السجساني توفي سنة 205 هجرية، قال: الشيعة كان يطلق على أربعة من الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهم سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد ابن الأسود وعمار بن ياسر، لانقطاعهم لعلي بن أبي طالب من عهد الرسول كان يطلق عليهم ذلك. أكثر من ذلك أورد الحسكاني في كتابه شواهد التنزيل، وأورد الشوكاني في تفسيره فتح القدير، فتح القدير مشهور تفسير الشوكاني الصنعاني، وأنا أنقل من تفسير الشوكاني مباشرة. في هذا الكتاب يقول: أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فأقبل علي بن أبي طالب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. فنزل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. يقول: فكان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله إذا أقبل علي قالوا: جاء خير البرية. ونقل أيضا، هذا في تفسير الشوكاني وهو من التفاسير المعتمدة عند إخواننا أهل السنة وخاصة في المملكة، يباع في كل المكتبات وتوزعه بعض مؤسسات الدولة، قال أيضا: وأخرج ابن عساكر وابن عدي مرفوعا إلى أبي سعيد الخدري قال: علي خير البرية. وأخرج ابن مردوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب: هو أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة راضين مرضيين. هذا موجود في تفسير الشوكاني. إذن التشيع تحريف الإنسان الذي ينتمي إلى علي بن أبي طالب، هذا وسام فخر وعز ينتمي إلى أهل البيت عليهم السلام. وإذا كان كل واحد من المسلمين ينتمي إلى إمام من الأئمة أو يأخذ بقول صحابي من الصحابة، ألا يحق الأخذ عن أهل البيت؟ وهل هم أقل من غيرهم؟ بل هم لا يقاس بهم أحد كما نقلنا سابقا. فإذا كان يحق الانتماء للأئمة الآخرين والأخذ بأقوال الصحابة الآخرين، فلماذا لا يحق لأحد أن يأخذ برأي أهل البيت عليهم السلام وأن يكون شيعة وتابعا لهم؟ وجميل جدا ما قاله الشاعر وينسب في بعض الكتب للإمام الشافعي: ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في أبخر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا، وهم آل بيت المصطفى خاتم الرسل، وأمسكت حبل الله وهو ولاؤهم، كما قد أمرنا بالتمسك بالحبل. إذا انقسمت في الناس 70 فرقة، ونيف كما قد جاء في محكم النقل، أفي الفرقة الناجين، أفي الفرقة الهلاك آل محمد، أم الفرقة الناجين؟ أيهم قل لي، فإن قلت في الناجين فالقول واحد، وإن قلت في الهلاك حتى عن العدل. فخلي عليا لي إماما ورهقه، وأنت مع الباقين في واسع الحل. فكيف؟ صلوا على محمد وآل محمد. وإذا كان أبناء الأمة يأخذون بالمذاهب باعتبارها طريقا إلى كتاب الله وسنة رسوله ومنهجا لمعرفة شرع الله وأحكامه، فإن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يقلون ولا يقصرون، بل هم لا يقاس بهم أحد. نعم، يأتي هنا سؤال يطرحه البعض: من يقول أنكم تتبعون أهل البيت؟ توصل ما تتبعوا أهل البيت، أحاديث عندكم مختلقة لفقها علماؤكم وانتم ماشين عليه. أهل البيت تمام، يحق للإنسان المسلم أن يتبعهم، لكن من يقول أنكم تتبعون أهل البيت؟ والجواب: كل إمام من الأئمة، كل مدرسة من المدارس، كل فرقة من الفرق لها طرق تتناقل فيه أقوال أئمتها وزعمائها وقادتها، وكل مدرسة إسلامية سواء كانوا السنة أو الشيعة لديهم ضوابط لعلم الحديث والرواية. ليس صحيحا أن ما عند الشيعة روايات مختلقة ومزعومة وموضوعة، هذا كلام مال تهريج. الشيعة مثل السنة، عندهم مصادر وعندهم كتب أحاديث، كتب الأحاديث السنة كتب أحاديثهم فيها أيضا أحاديث موضوعة، فيها أحاديث ضعيفة، فيها أحاديث عندهم يعتبروها صحيحة. الشيعة أيضا نفس الشيء، قد يكون في كتبهم أحاديث موضوعة مدسوسة، في كتبهم أحاديث ضعيفة، لكن لديهم مقاييس، لديهم ضوابط. عن طريق هذه المقاييس والضوابط يستطيعون تمييز الحديث الصحيح من غير الصحيح، وهذا هو شأن العلماء الفقهاء العارفين بهذا الأمر، وفقهاؤنا يقومون بهذا الدور. وعندنا كتب في علم الحديث والرواية والدراية، ولنا ضوابط. نحن نقسم الحديث إلى 4 أقسام، فهناك حديث صحيح، وهناك حديث حسن، وهناك حديث موثق، وهناك حديث ضعيف. وكل قسم من الأقسام له ضوابطه. الحديث الصحيح ما كان إسناد روايته متسلسل إمامي عادل عن إمامي عادل حتى يصل إلى المعصوم، هذا نعتبره حديث صحيح. أما الحديث الحسن الذي يكون واحد من رواته إمامي لكن ليس منصوصا على عدالته، ممدوح لكن ليس منصوصا على عدالته، هذا نعتبره حديث حسن، ما نعتبره حديث صحيح. وعندنا الحديث الموثق، حديث الموثق الذي يكون أحد رواته غير إمامي لكنه ممدوح بالصدق مقبول كلامه، هذا نعتبره حديث موثق. وعندنا حديث ضعيف ما لا يكون بأحد هذه الشروط الثلاثة. فعندنا احنا ايضا ضوابط مثل ما انتم عندكم ضوابط، وعندنا ايضا بحث في علم الرواية والدراية، وعندنا بحث في علم الرجال. اكبر موسوعة في علم رجال الحديث معجم رجال الحديث للمرجع الراحل السيد الخوئي رحمة الله عليه، 23 مجلد تحت عنوان معجم رجال الحديث، يبحث كل رواة الأحاديث الواردين في كتب الشيعة كلهم، ما في راوي مذكور في مصدر من مصادر الشيعة إلا ويذكره ضمن طبقته، ويذكر مستواه من الوثاقة، ويذكر طرق النقل عنه، ويذكر رؤية العلماء حوله. الكتاب مطبوع أكثر من طبعة، إذن كل مدرسة لها طرقها. وإذا كان ما عند الشيعة لا يمثل مذهب أهل البيت أو رأي أهل البيت، فأين مذهب أهل البيت؟ وين مذهب أهل البيت؟ وين رأي أهل البيت؟ إذا قرأنا مصادر إخواننا أهل السنة في الحديث والفقه لا نجد عن أهل البيت إلا الشيء القليل، بل في كثير من المصادر ليس هناك شيء عن أهل البيت. ألم يكن لأهل البيت رأي؟ ألم يكن لهم رواية؟ أين إذا رأيهم وروايتهم؟ ونأتي بمثال، والمثال هنا فقط من أجل معرفة الموضوع لا نقصد به الطعن. نأتي بمثال صحيح البخاري. صحيح البخاري مصدر يعتبر درجة أولى، هو المصدر الأول في السنة والأحاديث عند إخواننا أهل السنة. هذا الكتاب صحيح البخاري فيه 7397 حديثا حسب تحقيق شارحه ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني هذا شرحه المعتمد فتح الباري في شرح صحيح البخاري في مقدمة الشرح المجلد الأول يذكر بعد التحقيق يقول أحاديث البخاري هي هالمقدار 7397 حديث. طيب كم فيها من أحاديث أهل البيت؟ في صحيح البخاري الروايات الواردة عن أبي هريرة 446 حديث، والروايات الواردة عن عبد الله بن عمر 270 حديث، والروايات الواردة عن أم المؤمنين السيدة عائشة 242 حديث. أما الروايات الموجودة عن علي بن أبي طالب 29 حديث، وعن فاطمة الزهراء حديث واحد فقط. طيب وين يعني الإمام علي ما عنده روايات، زهرة ما عندها حكي، أهل البيت؟ أما بقية أئمة أهل البيت أصلا ما لهم ذكر في صحيح البخاري. طبعا نحن لا نطعن على الإمام البخاري، إمام جليل، ولعل هناك ظروف معينة حكمت جمعه لهذه الأحاديث، ولعل لديه منهجية معينة، احنا مو في مورد الطعن. كتاب مهم مصدر من مصادر السنة، البخاري إمام جليل. طيب لكن أين أحاديث أهل البيت؟ إذا قلتم أن ما عند الشيعة هذا مو مذهب أهل البيت، إذا إما أهل البيت أصلا ما عندهم شيء، ما عندهم لا روايات ولا أحاديث. الزهراء عليه السلام هل قد النبي صلى الله عليه وآله الفاطمة ببعث مني وفاطمة وفاطمة وسيدة نساء العالمين؟ رأت ما لا حديث واحد هذا. والإمام علي اللي من أول يوم من صغره من قبل النبوة والبعثة كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر لحظة. لا شك أن الفترة الزمنية التي عاشها الإمام علي مع الرسول صلى الله عليه وآله أوسع من الفترة التي عاشها أبو هريرة وأوسع من الفترة التي عاشها عبد الله بن عمر. مع ذلك 29 حديث في مقابل 446 حديث عن أبي هريرة. إذن أين صورة أهل البيت؟ أين حديثهم؟ ونقرأ في الكتب الفقهية أيضا لإخواننا قل أن تجد إشارة لرأي إمام من أئمة أهل البيت. فإما أن أهل البيت لا علم عندهم لا رواية لديهم. أحد علمائنا السيد حسن القبنشي خطيب أيضا جاء إلى القطيف سنوات، طبعا مصيره مجهول ما معروف الآن، حي ميت كيف وضع، نسأل الله أن يجعله إن شاء الله من الأحياء ومن النافعين. سيد حسن القبنشي عند كتاب 10 مجلدات نفس الروايات المسند عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مسند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن هناك مذهب لأهل البيت، هناك روايات لأهل البيت، هناك فقه لأهل البيت. لظروف معينة الآخرون لم يأخذوا بفقه أهل البيت، لم يحافظوا لم يحتفظوا بفقه أهل البيت. ومن أبرز الظروف المنع والحظر السياسي، ما حتى يجرع يروي عن أهل البيت، ما حتى يجرع، مشكلة كانت ضمن الظروف السياسية السابقة. لكن هناك جماعة التصقوا بأهل البيت ولو أهل البيت، فمن الطبيعي أنهم يحفظون حديثهم ويتناقلون حديثهم وروايتهم وفقههم. إذن هذا اتباع مذهب أهل البيت، الإنسان حق له أن يفتخر ويتشرف بالانتماء إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لكن المسألة ليست مسألة تشريف وافتخار، مسألة تكليف. انت اذا انتميت الى اهل البيت لازم تصير في مستوى الانتماء، ينبغي ان تكون في مستوى هذا الانتماء، والله تعالى يحاسبك على اساس انتمائك. كما هو واضح في الواقع الخارجي، الانسان اذا كان متخرجا من مدرسة ارقاء يطلب منه ويتوقع منه أن يكون مستواه أعلى، وإلا تبدأ أنت متخرج من هالمدرسة الراقية وبعد ذلك مستواك لا يصدق دعوات. وواضح كيف أن الرجال العاملين في السلك المهم للدولة مطلوب منهم أن يكونوا أكثر التزاما بالقوانين. مثلا اللي في السلك العسكري مخالفتهم أشد من اللي في السلك المدني ومن سائر الناس. ليش؟ لأن هذا متوقع منا أن يحمي النظام ويحمي القانون. فالإنسان الذي ينتمي إلى أهل البيت مو مسألة فقط يفتخر ويرتاح. بعض الناس يتصور أن مجرد انتمائه لأهل البيت خلاص هذا يكفيه مؤونة الالتزام، تقصير نقص مخالفات بعد أن شيعة أهل البيت في يوم القيامة أنت وشيعتك هم الفائزون ومضمونة لنا يوم القيامة بعد شفاعة أهل البيت مضمونة. هذا خطأ. بعض الروايات أو بعض الكلمات أو بعض الشعارات ممكن تقال على صعيد التعبئة العاطفية، على صعيد الحالة الأدبية، على صعيد، لكنها أبدا لا يصح أن تكون مصدرا لوعي الإنسان ومصدرا لسلوكه. سوّت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، هذا مو صحيح. أما من الواحد يسوي حيدر؟ ما يقبل أحد يسوي صحيفة أعماله. نعم الإنسان إذا ماشي على منهج أهل البيت حصل منه خطأ، حصل منه خلل، تاب، فإن الله تعالى يشرف عليه ويتفضل عليه برحمته، يقبل توبته، وأهل البيت عليهم السلام يشفعون له يوم القيامة. إذا كان الخطأ ضمن حالة معينة مو يكون منهج الخطأ على طول، هذا تفكير خاطئ. ولذلك عندنا روايات عن أهل البيت عليهم السلام تحذر من مثل هذا التفكير. مجرد أن تحب أهل البيت أو مجرد أن تبكي على أهل البيت، هذا ما يعفيك من مسؤولية الالتزام بأوامر الله تعالى ونواهيه. بالعكس، أنت أكثر من غيرك، يجب أن تكون أكثر التزاما وأكثر انضباطا، لأنك تنسب إلى أهل البيت. الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه يقول: يا معاشر الشيعة، إنكم قد نسبتم إلينا فكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. تحمل مسؤولية، أنت تنتسب لأهل البيت. وفي حديث آخر يقول الإمام الصادق عليه السلام لأحد أتباعه واسمه شقراني، يقول له: يا شقراني، الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لمكانك منا، والقبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لمكانك منا. وفي واقعنا يعني الخارجي نشوف، إذا شفت واحد مرافق لأحد العلماء الأجلاء الطيبين ودائما في مجلسه ودائما معه، تتوقع منه أن يكون ملتزم. أما إذا رأيته لا غير ملتزم، تتعجب كيف هذا معه العالم معه الشيخ ودائما معه، كيف شكل سلوكه؟ هذا يكون تشويه لسمعة من ينتمي إليه. ولذلك روايات كثيرة عندنا في هذا السياق. الإمام محمد الباقر سلام الله عليه يخاطب شيعته قائلا: لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. أكثر من هذا لا تذهبن بكم المذاهب، ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. في آخر لحظة من اللحظات، الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه آخر لحظة من لحظات حياته قال: أبلغوا شيعتنا، لا ينال شفاعتنا مستخف بصلاته. يستخف الصلاة ما يحصل شفاعة البيت. وفي حديث آخر عنه عليه السلام: امتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليها. من يصير وقت الصلاة يحتاج واحد من الهيئة يجي حتى تسكر دكانك؟ لا، وقت الصلاة خلاص بعد، يجب أن تبادر، ينبغي أن تبادر للصلاة حتى تكون في مستوى ادعائك وانتمائك لأهل البيت عليه وصل الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى رجل يقول للإمام الحسن بن علي سلام الله عليه: إني من شيعتكم. قال عليه السلام: إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا مطيعا فقد صدق، وإن لم تكن كذلك فلا تضيفن إلى ذنوبك ذنبا بادعائك مرتبة لست من أهلها. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: والله ما شيعتنا إلا من عف بطنه وفرجاه. فروايات كثيرة في هذا السياق. إذن التشيع مو بس تشريف، تشريف وتكليف، لازم تكون في مستوى المسؤولية ما دام حملتها الإثم، ما دام حملتها الانتماء. وفي يوم القيامة الإنسان الشيعي إذا كانت عنده ذنوب ومعاصي، بعض الذنوب إذا كان مصرا عليها يأخذ جزاء. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إن من شيعتنا لمن يمكث في النار 70 خريفا لا يدرى من سني الدنيا أم من سني الآخرة. فالإنسان لازم يحسب حسابه، مجرد الانتماء العاطفي القلبي هذا لا يكفي. هذا هو المحور الأول، وقد أطلنا فيه قليلا لأهميته. المحور الثاني: خطورة الظرف المعاصر. واقعا هذا الظرف الذي تعيشه الأمة من أشد الظروف خطورة وحساسية في تاريخ الأمة الإسلامية. ما مر على الأمة الإسلامية ظرف ووضع أخطر من هذا الوضع المعاش. الصراع المفتعل بين الحضارات الآن، الغرب فيه توجه للصراع ضد الإسلام وضد المسلمين، وهذا واضح من خلال الكتب التي تصدر ضد الإسلام، ومن خلال الدعايات والكتابات والتشويه لصورة رسول الله صلى الله عليه وآله. وشفت تابع الأخباء في إحدى الجرائد نشروا كاريكاتور في أمريكا، واحد يقود لسيارة فيها متفجرات والسائق مالها مكتوب عليها الإرهابي محمد، تشويه لصورة الإسلام، تشويه لصورة المسلمين، تشويه لصورة نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، وإجراءات تتخذ وحرب أكثر البلدان الإسلامية الآن تحت طائلة التهديد، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع. إذن ضرب طار، ضرب حساس. الشيعة هم جزء من هذه الأمة الإسلامية، ليسوا أمة منفصلة، ليسوا جزءا منفصل، وبالتالي هم مع بقية الأمة يواجهون هذا الظرف الخطير. من الخطأ التفكير بأن الشيعة لهم معادلتهم الخاصة، لهم كيانهم الخاص المختلف عن بقية الأمة والمسلمين. أبدا، معادلة واحدة تحكم الجميع، وخطر واحد يهدد الجميع، ومستقبل واحد للجميع. الغرب الماكر يحاول أن يلعب على هذا الوتر، في كل مرحلة يستفرد بفئة دون فئة. بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، أمريكا والإعلام الغربي سووا حملة على إيران وعلى الجمهورية الإسلامية، وكنا عايشنا هذه الحالة، لكن حاولوا أن يعطوا انطباع بأنهم حملتهم على الشيعة، الشيعة إرهابيون، الشيعة مجرمون، الشيعة كذا، الشيعة كذا، وصارت حملة على مستوى العالم ضد الشيعة. علماء الشيعة قالوا لكل المسلمين: يا مسلمين، لا تنطلع عليكم الخديعة، المقصود مو الشيعة فقط، المقصود مو إيران فقط، المقصود الإسلام والمسلمون كلهم، لكن مع الأسف انطلت الخدعة على كثيرين. وفي إطار الحملة الأمريكية والغربية ذاك الوقت، كم كتب طبعت ضد الشيعة، كم فتاوى صدرت، كم تعبئة صارت، كم إجراءات اتخذت. من استفاد من كل ذلك؟ أمريكا وإسرائيل والغرب هو اللي استفاد. الآن نفس المنطق، الآن الأمريكيون والغربيون يحاولوا أن يوقفوا بأن إحنا شغلنا ويا فئة من المسلمين ويا السنة أو ويا السلفيين أو ما أشبه ذلك. هم ممكن يتخذون هذه العناوين، لكن في الواقع هم استغلوا بعض التطرفات من بعض الجهات، وربما هم وراء بعض التطرفات، لكن المعركة مو ضد مذهب واحد، مو ضد جماعة، ضد الإسلام والمسلمين بشكل عام. واحنا ان شاء الله نكون اوعى من غيرنا. اذا الاخرون انخدعوا وتعاونوا ويا الاجانب ويا الامريكيين ضدنا في فترة من الفترات، انا اتكلم على مستوى عام مو على مستوى بلد دون بلد، احنا باتباعنا لمنهج اهل البيت عليهم السلام، احنا لا، احنا ما نحمل همنا كمذهب فقط، احنا ما نحمل همنا كطائفة كقبيلة، احنا ان شاء الله على طريق ائمتنا نحمل هم الاسلام والمسلمين. امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام، ما الذي جعله يقبل: والله لأسلمن ما سلمت امور المسلمين، ولم يكن بها جور الا علي خاصة. ويقول عليه السلام: فصبرت وفي الحلق شجا وفي العين قذى، أرى تراثي نهبا. أئمتنا كانوا يحملوا هم الإسلام، هم الأمة كلها، مو هم طائفة، مو هم مذهب. وكذلك علماؤنا، ولا نريد أن نتحدث عن التاريخ البعيد، عن التاريخ القريب. السيد جمال الدين الأفغاني رحمة الله عليه، هذا اللي يعتبر مؤسس النهضة والصحوة الإسلامية في الشرق الأوسط، سيد جمال الدين الأفغاني، سيد جمال الدين الأفغاني حينما تحرك وراح إلى باريس وراح إلى القاهرة وراح إلى اسطنبول وراح إلى الهند وراح إلى كل مكان، وسوى حركة التنويرية في العالم الإسلامي، وأصدر من باريس مجلة العروة الوثقى، كان يبشر بمذهب معين،
كان يعمل من أجل طائفة معينة أصلاً ما كانوا الناس عرفوا لونه المذهبي، ولذلك يختلفوا، ناس يقولوا سني وناس يقولوا شيعي. كان يعمل للأمة كلها، كان يعمل للإسلام كله، وهذا ما هو ثابت في سيرته وفي تاريخه. الآن أيضاً المؤمنون في لبنان، المؤمنون في إيران يدفعون ثمناً غالياً لموقفهم الصلب الصامد العنيد تجاه إسرائيل، تجاه الصهاينة، وكان بإمكانهم أن يتخلصوا من كثير من هذه التبعات والمشاكل لو أنهم قبلوا السلام مع إسرائيل، ولو أنهم قطعوا العلاقة مع إسرائيل، ولو أنهم استجابوا لطلبات أمريكا في هذا المجال، لكن هم الإسلام هو الذي يشغله، هم المسلمين بشكل عام هو الذي يشغلهم، وهذا هو منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن هذا الضرب خطير، وشيعة أهل البيت كأهل البيت تخطي أهل البيت ينبغي أن يفكروا في معركة الإسلام العامة، في وضع الأمة بشكل عام، ما هي وظيفتهم ومسؤوليتهم في هذا العصر، وهو المحور الثاني. هناك عدة نقاط أردت تبيينها في هذا المجال إذا اتسع الوقت. قبل ذلك لا بأس أن تعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. المجال الأول من هذه المسؤولية هو مجال الإجابة على التحديات الحضارية المعرفية. أنا لا أتحدث عن دور الشيعة في الجانب السياسي، هذا بحث آخر، أتحدث عن الجوانب الأخرى. هناك تحدي حضاري معرفي يواجهه الإسلام ويواجهه المسلمون في هذا العصر. أسئلة موجودة مطروحة على المجال المعرفي، على المستوى المعرفي. ما هي رؤية الإسلام تجاه قضايا البشرية، تجاه بناء المجتمع الإنساني، تجاه ما يسود المجتمع العالمي؟ ما هي رؤية الإسلام تجاه حقوق الإنسان؟ ما هي رؤية الإسلام تجاه العلاقات الدولية العامة؟ ما هو رأي الإسلام حول البيئة؟ وأوضاع البيئة الآن على مستوى العالم تعاني من تدهور كبير. ما هي الضوابط أمام انطلاق مارد العلم والتكنولوجيا؟ وقد أصبح استنساخ الإنسان قاب قوسين أو أدنى إن لم تصدق دعاوى الرائيليين أنهم بالفعل استنسخوا الإنسان، لكن لحد الآن ما قدموا إثبات. كل يوم يطلع يقولوا استنسخنا في فلان مكان انسان، بس ما في اثبات. لكنها قضية جادة. ما هو الموقف الان امام قطع الغيار البشري، انتاج قطع غيار بشرية بسبب قضية الاستنساخ والهندسة الوراثية البشرية؟ هذه تساؤلات. المعضلة الاقتصادية كيف تحل، كيف تعالج؟ هذه التحديات واقع الأمة، مشاكل التخلف التي تعيشها الأمة الإسلامية كيف تعالج، كيف تتجاوز؟ في حاجة إلى إجابات معرفية، في حاجة إلى إجابات علمية فكرية. وشيعة أهل البيت علماء ومفكرو شيعة أهل البيت، لأنهم ينتهلون من بحر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، مطلوب منهم أن يكونوا طليعة في هذا المجال كما كانوا في الأزمان السابقة. أئمة أهل البيت، تلامذة أئمة أهل البيت في الأزمان السابقة، كانوا رواد في تقديم مشاريع معرفية وإجابات فكرية حضارية. ولا مجال لكي نسوق أمثلة كثيرة، أذكر بعض الأمثلة والشواهد. يقول الدكتور أكرم الزعيتر، وهو من المفكرين العرب البارزين، يقول ما توبئت
الفلسفة المادية الديالكتيكية الماركسية بعد أن طغت وانتشرت في أوساط العرب والمسلمين ما جوبحت بمناقشات علمية فلسفية واعية وردود منطقية قوية كما قرعها كتاب فلسفتنا. وما نازل الماركسية عربي أو مسلم عنيد كما نازلها محمد باقر الصدر. كتاب فلسفتنا وكتاب اقتصادنا. تحدي كان أمام الفكر الإسلامي، تحدي كان أمام الأمة الإسلامية، كتبت كتب عديدة لكن الكل يعترف ليست هناك كتابة. طبعا فلسفتنا طبع 1959 ميلادي، في ذلك الوقت كانت هذه الإجابة وكان هذا المشروع والكتاب موجود حتى في جامعاتنا هنا في المملكة في الرياض مصدر ومرجع من المراجع ومادة من المواد التي يرجع إليها في الدراسة العلمية. هذا نموذج مشرق، هذا المطلوب من الشيعة، ان مثل هذه التحديات القائمة المعرفية والحضارية ينظرون لها للإجابة عليها من وحي فكر أهل البيت. من هذا الشهيد سيد محمد باقر الصدر؟ هذا اللي أعدمه صدام وسكت سكت، ما حد تكلمش على إعدامه، كان له ما أدري تقول يعني كأنه قاتل ملو ما حد تكلم. هذا المفكر، هذا العبقري، هذا الرجل المبخر للإسلام والمسلمين، هذا نموذج. نموذج آخر، المرجع الراحل الإمام السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه، موسوعة عنده موسوعة الفقه عالج فيها مختلف شؤون الحياة وقدم رؤية إسلامية في كل مجال من المجالات. عنده مجلدان الفقه السياسي، مجلدان الفقه الاقتصاد، مجلدان الفقه الاجتماع، مجلد فقه العولمة، مجلد فقه البيئة، مجلد فقه المرور، مجلد فقه القانون، مجلد فقه النظافة، وهكذا في مختلف جوانب الحياة. مثل هالمفكرين لو كانوا في الغرب كان شفت شي يسوونهم، ولكن مع الأسف التخلف الداخلي اللي عندنا لا يجعلنا نعطي لهؤلاء المفكرين قيمتهم ومكانتهم. هذا هو المطلوب من فقهاء الشيعة، من علماء الشيعة، أن ينظروا للإجابة على التحديات المعرفية والحضارية. وأختم بنموذج ثالث، العلامة المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمة الله عليه. واقعا هذا رجل كان يعني معطاء، وفقده كان خسارة للفكر الإسلامي وللثقافة الإسلامية وللأمة. هذا الرجل أيضا شوف أطروحاته، شوف كتابات، معالجة من أروع المعالجات حول قضايا المرأة، أربع أجزاء عنده، مسائل حرجة في فقه المرأة ينبغي كل بناتنا وأخواتنا يقرؤونه، مسائل حرجة في فقه المرأة. الجزء الأول أحكام الستر والنظر، الجزء الثاني أهلية المرأة لتولي السلطة، الجزء الثالث حقوق الزوجية، الجزء الرابع حق العمل، أربع أجزاء حول المرأة، معالجة علمية فقهية لقضايا المرأة المطروحة على مستوى العالم. بعد عند معالجة أخرى رائعة، فقه العنف المسلح في الإسلام، كان مهتم بهذا الكتاب لكن مع الأسف طبع بعد وفاته، يعني اختاره الله إليه بعدين طبع الكتاب، أكثر من 200 صفحة، فقه العنف المسلح في الإسلام، عن استخدام العنف داخليا في داخل المجتمع الإسلامي، أيضا رؤية متكاملة ناضجة فقهية استدلالية حول الموضوع. عند حول الجهاد، جهاد الأمة، كتاب أيضا رائع يناقش فيه مسألة هل هناك جهاد ابتدائي؟ يعني أن المسلمين يجاهدون الكفار ابتداء من أجل أن يدخلوهم في الإسلام، نثبت في هذا الكتاب أكثر من 600 صفحة، مناقش كل الآيات والروايات متوصل إلى نتيجة قد تكون مغايرة لما هو المشهور عند الفقهاء، يقول ما في عندنا جهاد ابتدائي، جهاد اللي عندنا كله جهاد دفاعي. المهم رأي علم وموضوع للنقاش.
ومن كتبه الرائعة التي ينبغي أن يقرأها كل شاب وكل إنسان واعي كتاب اسمه في الاجتماع السياسي الإسلامي، حوالي 400 صفحة، كتاب جدا رائع. هكذا ينبغي أن ينبرع علماء الشيعة، فقهاء الشيعة. طبعا حينما ذكرت هذه أمثلة لا أتجاهل علماء آخرين، يمكن واحد يقول ليش ما ذكرت فلان وليش ما ذكرت فلسان، كل من بذل وأعطى وقدم فهو محل الاحترام والتقدير، لكن احنا ما عدنا فهرست الآن لكل العلماء، إنما كنماذج فقط وكأمثلة. هذه هي الوظيفة الأولى، وينبغي أن يتوجه علماء الشيعة. مسألتها مو مسألة هالقضايا الجانبية اللي كثير من الأحيان بعض الناس يريدون أن يقحمونا فيها، جدالات أكل عليها الدهر وشرب، ونزاعات من مئات السنين كانت موجودة يوميا كثار، تعالوا اشتغلوا فيها وتعالوا حققوا، قلتم وقلنا ورأيكم ورأينا، ونحن عن التحديات الكبرى على مستوى العالم، ونحن عن المشاكل التي تعاني منها الأمة والإنسانية بشكل عام. هذا أولا. الشيء الثاني في وظيفة الشيعة الحضارية الدينية في هذا العصر تقديم النموذج المشرق. احنا ننتمي الى اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، فعلينا ان نعطي نقدم نموذج من خلال مدرسة اهل البيت. ما هو رأي اهل البيت؟ نقدم هذا النموذج عمليا على مستوى الدولة. ما هي رؤية اهل البيت لبناء الدولة في هذا العصر؟ كيف تبنى دولة إسلامية في هذا العصر تبقى رأي الشرع وتأخذ رأي الناس بعين الاعتبار؟ كيف تدار الأمور؟ كيف تكون التشريعات؟ هذا يحتاج تقديم نموذج في هذا السياق في هذا المجال. أيضا على مستوى المرجعية، والحمد لله المرجعية الدينية عندنا فيها نقاط قوة كثيرة حرية بالافتخار، مو احنا الاخرون يكتبون ويتحدثون عنها. وجود مرجعية دينية هذه نقطة قوة، بينما هم يكتبون علماء من اخواننا اهل السنة بارزون يكتبون ان من المشاكل التي يعانيها الشارع الاسلامي من اهل السنة عدم وجود مرجعية يخضع لها الجميع ويقبلها الجميع، ولذلك اي مجموعة يسوي لهم قائد مثل ما شفنا في الجزائر وفي مصر وفي افغانستان، وقد يكون شخص صغير يبايعوا امير المؤمنين، خلق صار امير المؤمنين. شفنا امير المؤمنين عمر في افغانستان، وشفنا امراء مؤمنين وامراء للجماعة الاسلامية في الجزائر، وشفنا في مصر، وشفنا في مناطق متعددة، لكن هذا الحكي ما يمشي في المجتمع الشيعي، ما يمشي في الشارع الشيعي. مهما كان الإنسان عالم، هذا عالم، هذا خطيب، هذا مفكر، هذا مثقف، الناس يريدوا الرأي من المرجعية الدينية. وجود مرجع ديني، وجود مرجعية دينية ضمن هذا النظام، هذا بحد ذاته نقطة قوة في المجتمعات الشيعية. لكن هناك ظروف معاكسة لهذه المرجعيات، وإلا ينتظر ويتوقع من هذه المرجعيات أن تدير الأمور وأن تتصدى لأمور الطائفة ولأمور الأمة بفاعلية أكثر. ولسنا الآن بصدد النقاش في تفاصيل هذا الموضوع، لازم نقدم نموذج مشرق. وعلى المستوى الاجتماعي، المجتمع اللي ينتمي إلى أهل البيت لازم يبين على حياته المجتمع المتشيع لأهل البيت كيف يعرف؟ بس في محرم نسوي مراسيم وشعائر هذا فقط نعرف؟ لا، وإنما ينبغي بسيرتنا العامة، بسلوكنا العام، بأنماط حياتنا، يجب أن نقدم أنموذجا لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول: من كان من شيعتنا ليس من شيعتنا، من إذا كان في مصر فيه الآلاف من الناس ولم يكن هو خير من في ذلك المصر. هذا هو شيعتنا. شيعتنا باعتبار الأئمة هم النموذج الأبرز والأعلى، شيعتهم أيضا لازم يكونوا مقتدين بهم. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به. ويستطيع بنور علمه سلوكنا الخارجي كيف نتعامل مع الناس. لازم يبين الفرق. أخلاق أئمتنا لازم تكون، التزام أئمتنا لازم يكون، مراعاتنا للقيم، مراعاتنا للضوابط الشرعية، تعاوننا الداخلي فيما بيننا. يحتاج الإنسان من يجي يدخل إلى منطقة، يدخل إلى مجتمع موالي لأهل البيت عليهم السلام، يشوف في ضوابط، في مظاهر، في أمارات. إيه والله ذول الشيعة يستاهلوا يكونوا شيعة أهل البيت، زين لأهل البيت يكونون. وهنا أوجه خطابي خاصة لأبنائنا الشباب ولفتياتنا الشابات الذين يغتربون في مناطق أخرى أو حتى على صعيد البلد. علينا أن نعكس صورة مشرقة على أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في سلوكنا، في وظائفنا. لازم الواحد منا يكون مخلص في عمله، يكون متقن في عمله، يكون حسن في أخلاقه ومعاشرته للآخرين، يكون محافظ على مصالح البلد ومصالح الوطن ومصالح المجتمع. خلي يكون سلوكنا سلوك زين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فعلى مستوى المجتمع ينبغي أن نكون قدوة أيضا. وأكتفي بهذا المقدار. أنتقل إلى النقطة الأخيرة في هذا السياق. من وظائف الشيعة في هذا العصر إحياء أمر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إحياء أمر أهل البيت يعني شنو؟ إحياء أمر أهل البيت. الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه يقول لعبد السلام بن صالح الهروي: أحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. قلت يا ابن رسول الله كيف يحيى أمركم، كيف يحيي أمركم؟ قال اسمع كيف يحيى أمر أهل البيت: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. أهل البيت مجهولين في العالم، في العالم بشكل عام وفي العالم الإسلامي أيضا مجهولون. إحنا الشيعة خاصة في مثل هذه المناسبات لا يكفي أن نحيي ذكر أهل البيت في داخلنا. هذا مهم، داخلنا نربي أجيالنا، نربي أبنائنا، لكن مسؤوليتنا لا تقف عند هذا الحد. علينا أن ننشر وأن نبث وأن نعرف الآخرين على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا، لو أن الناس يطلعون على نهج البلاغة، لو أن الناس يقرؤون عهد الإمام علي لمالك الأشتر، لو أن الناس يقرؤون رسالة الحقوق لزين العابدين علي بن الحسين، لو أن الناس يقرؤون سائر ما ورد عن أهل البيت وعن سيرة أهل البيت، لرأيت كيف عرفوا حقيقة أهل البيت، ولرأيت كيف اتبعوا أهل البيت. لكن هناك تأثير، وإحنا إذا ما نتحركنا نشارك في هذا التأثير. إحنا معتبرين أهل البيت هذا امتياز خاص غير حالة داخلنا، احنا نعيش في جو اهل البيت. هذا ليه؟ احنا مسؤولين ان نطرح سيرة اهل البيت، ان نحيي ذكر اهل البيت على مستوى العالم. الان الظروف متاحة، انشاء قناة فضائية لم يعد امرا صعبا او مستحيلا. الكل شط ومعيط صوالة قناة فضائية، واهل البيت اللي هلقت ثروات عندهم، اوقاف باسمهم، حقوق شرعيه باسمهم، عطاء من قبل شيعتهم، قناه فضائيه في بعض القنوات، لكن نريد قنوات تهتم بذكر تراث اهل البيت، سيره اهل البيت، عطاء اهل البيت. لا تكفي واحده او اثنتان. لماذا ليست هناك قنوات فضائيه؟ وماذا تكلف القناة الفضائية؟ لماذا ليس هناك مراكز دراسات وأبحاث حول حياة أهل البيت؟ لماذا ليس هناك صحف ومجلات عالمية حول أهل البيت؟ يحتاج أن يكون هناك اهتمام بهذا الجانب، ويحتاج أن يكون تطوير لأساليب العرض. قبل فترة كنت مع جماعة من إخواننا أهل السنة، بعضهم يقول: لم أتأثر بشيء في حياتي كما تأثرت بمتابعتي لمسلسل غريب طوس، لأنه مسلسل يقول أثر في وفي عائلتي وفي من رأى تأثيرا كبيرا، لأنه مسلسل تلفزيوني إذن إحنا لازم نحسن ونطور أساليب العرض لسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. قبل كم يوم فقد جاءتني رسالة من المركز الحسيني في لندن، تحدثت عنه قبل كم سنة، مؤسسة تريد أن تكتب موسوعة حول الإمام الحسين عليه السلام، دائرة المعارف الحسينية. لحتى الآن صدر من هذه الموسوعة 30 مجلد، طبع 30 مجلد، وهناك 40 مجلد جاهزا للطبع، حسب الرسالة ما عندنا فلوس نطبع ولا واحد منها. ومرشح الموسوعة أن تصل إلى 500 مجلد. طيب وين فلوسنا؟ وين أوقافنا؟ وين حقوقنا؟ وين عطائنا؟ ينبغي أن نهتم بهذه الأمور. إحياء ذكر أهل البيت أحد وظائفنا، أحد مسؤولياتنا، هذا واجبنا. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. ونحن في مثل هذه الليالي وفي مثل هذه الأيام إنما نقوم بجزء من هذه المسؤولية. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا، ونسأل الله أن يوفق الجميع إن شاء الله. وكلما كان الإحياء بشكل يفرح سيرة أهل البيت للآخرين، حتى يرى الناس من هم أهل البيت وما هي سيرة أهل البيت، لا يكفي أن يكون الطرح كما يعجبنا نحن فقط، حببونا إلى الناس. الإمام عليه السلام يقول حببونا إلى الناس، لازم نعرض أيضا سيرة أهل البيت بالشكل الذي يقبله الآخرون وبالشكل الذي ينجذب إليه الآخرون. ونأمل أن تكون مجالسنا مفتوحة، يأتي الجميع ويسمعون ويصغون ويستفيدون من تعرفهم على سيرة أهل البيت وتراث أهل البيت. الحمد لله هناك لجنة منظمة في الساحة، الله يجزاهم خير، ينبغي التعاون معهم، وينبغي استقبال أي قادم من خارج المجتمع والترحيب به حتى يأخذ الانطباع المناسب عن هذه المناسبة. ترى لحتى الآن في بعض الناس مشوش أذهانهم، بعدهم يتساءلوا شي يسووا شي على 12، وشي يسووا في محرم. تعتيم، تضليل إعلامي، كلام متوارث. احنا لازم نتحمل مسؤولية لتقديم الصورة الصحيحة المناسبة. وأيضا نحن حينما نحيي هذه المناسبات إنما نحيي القيم النبيلة، القيم العادلة، الأخلاق الفاضلة، روح العطاء، روح التضحية، روح المواساة، روح البذل، روح الفداء. كل ذلك من خلال سيرة أبي عبد الله الحسين وأصحاب أبي عبد الله الحسين. واقعا كربلاء مليئة بالدروس الأخلاقية القيمية التي تحتاجها المجتمعات البشرية في كل عصر، لكن ينبغي أن تجلى هذه الدروس وأن تبرز هذه السيرة العطرة. ونحن الليلة نحتفي بسيرة بطل من أبطال كربلاء، بطل من أبطال الهاشميين. هذا رجل لم يكن رجلا عاديا كسائر الأصحاب، كان متميزا، قمر بني هاشم أبو الفضل العباس، العباس بن أمير المؤمنين، رباه أبوه تربية صالحة، وكانت أمه من بيت نجابة، من بيت عريق. أخي عقيل اخطب لامرأة قد ولدتها الفحولة لتلد لي ولدا يكون ناصرا لولدي أبي عبد الله الحسين. عاش في البيت العلوي، عاش مع الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما، ولذلك تشبعت نفسه بالقيم بالمكارم. تعال واقرأ سيرته يوم كربلاء. العباس كان ألصق من كانوا مع الحسين بالحسين، ولذلك آخر من قتل هو أبو الفضل العباس، آخر من قتل. احنا هذه متعارف عندنا سيرة أن نقرأ لنا التابع، لكن هذه سيرة متداولة عندنا فقط، لا تعني أن العباس قتل قبل القاسم قبل الأكبر، لا، آخر من قتل بعد ما بقي إلا الحسين عليه السلام. والحسين تمسك بأخيه العباس بآخر لحظة، عدة مرات يجي يطلب منا الخروج إلى المعركة، يستأذن للخروج إلى المعركة، يقول له أخي أنت حزام ظهري والعلامة من معسكري
وحامل لوائي، فإذا أنت قتلت يؤول جمعنا إلى الشتات وعمارتنا إلى الخراب. لا تروح لا تروح، لازم تبقى معي يا أبا الفضل العباس، ليش تروح وتخليني وحدي؟ لكن العباس ما كان يقبل لنفسه أن الآخرين يتسابقون إلى سوح الشهادة والجهاد والنضال وهو يبقى. هذا من ناحية، ومن ناحية في أصوات تقطع قلبه، صوت زينب، صوت سكينة، بعد مو بس الأصوات، مناظر. جاءت له زينب وهي تحمل عبد الله الرضيع. أخي أترضى يموت رضيع الحسين والماء حامل لطلابه وأنت ابن من لا فتى بعده ولا نسب فوق أنسابه؟ طالع طالع يا أبا الفضل. فنظر فوجد الطفل الرضيع وقد غارت عيناه من الظلام وجف لسانه ودبلت شفتاه. بعد ما يقدر العباس يصبر أكثر بهالشكل، برهنا ندى العباس يتمرضج بالحسين، يحب ايده وجدم رجليه والعين، يتسايل والمدامع على الخدين، الما حنوا بك حسين وتحسى. صاح حسين يا اخويا يا عباس، يا نور العين يا ساجل على الراس، يا خويا انت الدرع والسيف والطاس، اظل بعدك يا ابو فاضل محيار. يقل لو داعت الله يا عيوني نيتكم وحيدي تخلوني، ركب واردم وقلهم تعرفوني، طليعة حيدر الليث المشكر، تشعشع بالحرب عند الحرب عيد، سم بفاجعة وطاحت من رعيد، يحسب السيف مبسم والنبي الغيد، يتماوى وعجل خيل عنبر، عروس الحرب والعباس عريق، اذي بختر بين زفافة منابيس، حنوا ارعب ضروب المداليس، وطفحها كفو نعمين وكسار، دفيا من الحرب من فوق يسرى، ويسرى الحرب دفها فوق يمنى، لو الجنحين فوق القلب ونواه عليهن، والعزيز الروح من فار وغاض الماي، بس هي سفر. شوف الوفاء، شوف المواساة، حي الله المؤمنين. وغاض الماي بس هي سفر، ترى تشفي روي عطاش تشفي، تذكر لان اخوه حسين بعده، ذكر ماي من تشفى وتحسى، هذا الماي يجري بطون حياه، وضوق عقاب لاخوي حسين، وضين طفله يا ويلي من العطش مات، وضين موتي قرب والعمر قطر، شلون اشرياب واخوي حسين، شلون اشرب واخوي حسين عطشان، وسكنة والحرام واطفال رضعان، وظل قلب العنير التهاب نيران، يريت الماي بعد لا حل ومر، ملا القربة حملها على عاتقه، اقبل قاصدا الخيام، نادى ابن سعد ويحكم اقطعوا عليه الطريق، فازدحمت الصفوف وحملت عليه القلوب، من كل جهة وجانب، صار يقاتلهم قتالا شديدا، عمد له لعين بالسيف ضربه على يمينه، اخذ السيف بشماله وهو يقول والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن امام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الامين. ما زال يقاتلهم حمل عليه لعين اخر بالسيف ضربه على شماله. يا نفس لا تخشي من الكفار وابشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري فاصلهم يا رب حر النار. اقبلت السهام تتوالى عليه اجاه السهم للدار فوقها وقرب آية وسكنة بينما هو متحيرا كئيبا، عمد له لعين بعمد من الحديد وضربه على أم راسه فهوى طريقا مناديا عليك مني السلام يا عبد الله. اقبل اليه الحسين وهو يقول انا الكسر يا خويا الكسر ظاهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خويا الكل نهمه يا خويا استوحداني بعدك القوم ولا واحد علي بعد الغار يا خويا منين جتني هالرميه يا خويا الساوكا جتي علي يا خويا الساعة دوش بسبس لمن اللواء اعطي ومن هو جامع شبدي وفي ضنك الزحام يقيني. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجرنا في مصيبة ائمتنا وساداتنا، اللهم ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم، واجعلنا من السائرين على طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم بحقهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين المستضعفين في فلسطين، كف عنهم أيدي الصهاينة المعتدين، عجل لهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.